ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن مع هذا الكتاب الذي هو شرح الواسطية الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله على كتاب الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، سؤال يتعلق بالدرس السابق. سؤال: نفى الأشعري الرحمة وأثبت الإرادة، ما مراده بهذا؟ أو قبله، عفوا، سؤال قبله: نفى الأشاعرة صفة المحبة وما في معناها لأصل لهم اعتمدوه، أذكر ما في معناها والأصل. السؤال: نفى الأشاعرة صفة المحبة وما في معناها لأصل لهم اعتمدوه، أذكر ما في معناها والأصل. أذكر ما في معناها والأصل. طاهر ساحي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أحسن الله إليك، يا شبكة عندي ضعيفة لم أسمع السؤال جيد.
نعم. نفى الأشاعرة صفة المحبة. نفى الأشاعرة صفة المحبة وما في معناه لأصل لهم اعتمدوه، لأصل لهم أي لأجل أصل لهم اعتمدوه، اذكر ما في معناها والأصل، أي والأصل الذي اعتمدوه. نعم.
شيخ، قالوا بأن المحبة تلزم محبة المخلوق، ميله إلى ما يناسبه.
نعم.
وهذه تقتضي المشابهة، فأنا نفوا المحبة لأجل هذا، لأنها تقتضي المشابهة، وأثبتوا لازمها، قالوا إنه إرادة إثابة العبد هكذا.
نعم، هم نفوا المحبة عندما فسر نفروها بهذا التفسير، ولكن هناك أصل به نفوا المحبة وغيرها، هذا هو الذي أريد. هناك أصل معتمد عندهم ليس فقط في نفي المحبة. أنت الآن صحيح جوابك، إلا أنك لم تذكر الأصل الذي يعتمدوه في نفي المحبة، وإنما ذكرت التفسير الذي فسروا به المحبة، والذي جاءهم منه التشبيه فنفوا المحبة. لكن نريد الأصل، هناك أصل تنفى به المحبة، ينفى به الغضب، ينفى به المجيء، ينفى به النزول، ينفى به الاستواء على العرش، ينفى به القبض، البسط، إلى آخر ذلك. هذا هو المقصود بالسؤال.
هم ينفون الصفات لأن العقل لا يقتضيها، وأثبتوا تلك الصفات السبع لأن يثبتونها بالعقل.
أنك ابتعدت. سمير، نعم سمير دوري. سمير دولي كأنه غائب. محمود، محمود عبد الحق،
نعم يا شيخ،
تفضل.
نعم،
السلام
عليكم.
عن الأشاعرة ينفون صفة المحبة.
نعم شيخ،
عن الأشاعرة.
نحن مع محمود الآن سمير، فكأنك كنت غائب. تفضل محمود.
ينفون صفة المحبة بناء على مذهبهم، أولا من تقديم العقل على النقل، هذا أولا. ثانيا أنها من الصفات الاختيارية، وهذه يعني يلزم منها حلول الحوادث، هذا لا يليق بربنا عز وجل.
إذن نعم، هذا هو تمام الجواب، الجواب التام. نعم، إذن انتبهوا لهذا الجواب. نعم، هم ينفون المحبة كما قلت، وينفون كذلك جميع الصفات الاختيارية، أي صفات الأفعال متعلقة بالمشيئة ينفونها، يزعمون أننا أثبتنا له أنه يحب وأنه يرضى وأنه يغضب وأنه يجي وأنه ينزل، هذه صفات مخلوقة. فإذا قلنا بأنه يفعل هذه الأشياء فكأننا قلنا أن الحوادث تحل به بالله تبارك وتعالى، وهذا منفي عنه، لا تحل به. حتى عند أهل السنة يعتقدون أن الحوادث لا تحل بالله عز وجل، كما أنه هو لا يحل بالحوادث أيضا، لا تحل به الحوادث ولا يحل هو بالحوادث. نعم، ولكن الذي نثبته ليس حل الحوادث، هي صفة من صفاته، صفة من صفاته تبارك وتعالى الموصوف بها. نعم، أزلا ولم يزل موصوفا بهذه الصفات، بالمحبة، بالغضب، بالرضا، إلى آخر ذلك. نعم، إذن هذا هو الأصل الذي اعتمدوه، أن الصفات الفعلية كلها كأنها حوادث لا تحل، لا يتصف بها الله عز وجل، فإذا وصفناه بها فكأننا قلنا بأنه تحل بالحوادث، لذلك فنفوها، نفوا الصفات الفعلية. وعندما تأتيهم صفة فعلية دائما يردونها إلى ما أثبتوه من غيرها من الصفات. نعم. السؤال الثاني: نفى الأشعري الرحمة وأثبت الإرادة، ما مرادهم بهذا؟ نفى الأشعري الرحمة وأثبت الإرادة، ماذا يريد بهذا النفي وبهذا الإثبات كذلك؟ إسماعيل رتيع.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم الشيخ، أثبتوا صفة الرحمة، نفوا صفة الرحمة وأثبتوا الإرادة، وقالوا أن الرحمة يعني معناها إرادة الإنعام.
نعم، إذا نفوا الرحمة لأجل ما
سبق. وقالوا أما الرحمة يعني أنها يعني رحمة يعني تقتضي مشابهة الخالق بالمخلوق، أما صفة الإرادة فأثبتوها بالعقل.
نعم. نعم. السؤال الثالث: فرق بين التوبة والاستغفار، فرق بين التوبة والاستغفار. بالعالية، بالعالية. غير موجود. سمير داودي.
السلام عليكم.
سمير داودي، السلام
عليكم. التوبة تكون يعني من الذنب وغير ذلك، أما الاستغفار فلا يشترط ذلك.
لا يشتاط، ولكنه كذلك يكون من الذنب. يزيد فرق جوهري بينهما.
هذا ما تذكر شيخنا.
نعم. محمد عابد.
نعم شيخنا.
تفضل.
التوبة من حيث حقيقتها هي الندم، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التوبة ندم، أما الاستغفار فهو طلب المغفرة. والتوبة يشترط لها شروط، هي الندم والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة، أما الاستغفار فلا يشترط له ذلك. والاستغفار يكون من المسلم فقط، وأما التوبة فتكون من المسلم ومن الكافر بأن يدخل في الإسلام فيتوب من كفره.
أحسنت. أضف إلى هذا أن الاستغفار دعاء، دعاء معناها دعاء بمعنى يطلب العبد من الله تبارك وتعالى أن يمحو ذنوبه، أن يمحو ذنوبه. نعم. وأما التوبة فهي فعل من أفعال الإنسان، يتوب إلى الله عز وجل، وإن تاب وكذلك معها استغفر فكذلك. نعم. لكن التوبة هي فعل بمعنى أنه يقلع بعد أن يندم عن ما كان قد اقترفه من الذنوب، أن يقلع عن ذلك الذنب ثم يعزم على أن لا يعود إليه، فلا يقال أنه تاب. وأما الاستغفار ممكن الشخص يستغفر من ذنب وهو كذلك يفعل غد، وبعد غد يستغفر منه، بالإضافة إلى كون الاستغفار لا يكون إلا مؤمن، إلا من المؤمن. نعم. والتوبة تكون حتى من الكافر، الكافر يتوب بمعنى يترك كفره ويرجع إلى ربه تبارك وتعالى بالإيمان وترك الكفر. نعم. إذن لندخل مباشرة في درسنا الجديد. ومن عند قوله قال: وقوله وهو الغفور الودود. إذن أذكر بأن المؤلف رحمه الله وهنا بصدد ذكر صفات رب العالمين تبارك وتعالى مع أدلتها من القرآن الكريم، ثم يذكر أيضا صفات أخرى ومع أدلة من السنة، ليفيد بأن أهل السنة لا يثبتون إلا ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو فيما صح من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو هذا الذي نحن فيه، قلت هو سرد لما كان من نصوص الصفات في القرآن الكريم يذكره رحمه الله ويذكر دليله. نعم. وقوله وهو الغفور الودود، وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما، ورحمتي وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. وكثير منكم اقرأ قراءة حفص، فالله خير حافظا. قوله إذا نعود على بدء، قوله وهو الغفور إلى آخره، تضمنت الآية إثبات اسمين من أسماء الحسنى وهما الغفور والودود. لا ننسى أن صفات الله عز وجل هي معاني الأسماء، كل اسم من أسمائه يدل على صفة من صفاته، كما يقول شيخنا رحمه الله: أسماؤه الحسنى على الصفات دلت فذلت أوجه النفات. أسماؤه الحسنى على الصفات دلت فذلت أوجه النفات، أو كما في فذلت آنف في نسخة، أو لعله ربما تغيير منه رحمه الله. إذن قال وهو الغفور، تضمنت الآية إثبات اسمين من أسماء الحسنى وهما الغفور والودود. أما الأول يقصد الغفور فهو مبالغة في الغفر، مبالغة في الغفر. من أين جاءت المبالغة؟ من الصيغة، صيغة فعول تدل على مبالغة، تقول فلان صابر، ولكن إذا قلت صبور تقصد بأنه فيه هذه الصفة بمقدار ليس كالذي عند سائر الناس. وإذا قلت كذوب كذلك تريد أنه يكذب كثيرا بخلاف كاذب. إذن هذا هو الذي تفيده صيغة فعول التي ورد بها اسم ربنا عز وجل الغفور. وأكثر أسماء الله عز وجل تجد بصيغة الفعيل، وفعيل كذلك دل على المبالغة. قال تضمنت، قال أما الأول فهو مبالغة في الغفر. وما معنى الغفر؟ قال ومعناه الذي يكثر منه الستر على المذنبين من عباده والتجاوز عن مؤاخذاتهم. هذا هو معنى الغفر، غفر يغفر غفرا، فقتل يقتل قتلا، وذبح يذبح ذبحا، ونصر ينصر نصرا. مصادر قياسية، فعلى المتعدي هكذا يأتي منه المصدر. إذن كلمة الغفر بمعنى الستر أو الستر. وأصل الغفر الستر، ومنه يقال الصبغ أغفر للوسخ. هذا كأنه مثل، الصبغ أغفر الوسخ، يعني الوسخ الذي يكون في الثوب عندما يصبغ الثوب يستره تلك الصباع تستر الوسخ. ومنه المغفر لسترة الرأس، دخل النبي صلى الله عليه مكة وعلى رأسه نفر، ولا يزال أظن بعض الناس يقول للطاقية يقول الغفار، هكذا يقولون له يقول الغفار. نعم، إذن فهذا هو أصل كلمة الغفر في العربية. قال وأما الثاني، ولذلك كلمة الإنسان لما يقول اللهم اغفر لي غفرانك اغفر لنا ذنوبنا، إن شاء الله يكون الآن هو واع بما يقول ومدرك لما يقول. مصطفى غزال، ماذا تقول للتقية عندكم؟ مصطفى غزال، نعم، قلت هناك من يقول عندنا في الجزائر، كنت أظن أن أهل الغرب وبعض ولاياتهم يقولون الغفار للتقية ما يلبس على الرأس. نعم، قال وأما الثاني، وأصل الغفر الستر. قال وأما الثاني فهو من الود، الودود من الود، بمعنى من هذه، من هذه كأنها لابتداء الغاية، أو أصله الود، أصل من، بمعنى مراد به من الود، بمعنى أصله الود، الود هو المصدر. إذن من الود الذي هو خالص الحب وألطفه، وهو إما من فعول ودود، فعول بمعنى فاعل، فيكون معناه الكثير الود لأهل طاعته. إذن فعول الودود هي أيضا فيها مبالغة، ما دام جاءت على أذن فعول، ولها مصادر عديدة، ودا 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 وودا مثلثة، وودادا وودادة كما قال أحد، أود ودادة لو أن حظي من الإخوان، لو أن حظي من الإخوان لا يصرموني. قال هو خالص الحب وألطفه، وهو إما من فعول بمعنى فاعل، فيكون معناه الكثير الود، الكثير الود. فيكون معناه الكثير الود لأهل طاعته، وهو المتقرب، وهو المتقرب، نعم، إليهم بنصره لهم ومعونته، وإما من فعول بمعنى مفعول. إذن هذا تنبيه من المؤلف رحمه الله لنا لنكون على دراية بهذه المعلومات الدقيقة، التي ربما بعضنا لأجل ممكن عدم اتصاله بهذه العلوم قد يخفى عليه بعض ما يريد المؤلف رحمه الله. كلمة فعول تأتي أحيانا بمعنى فاعل، وتأتي أحيانا بمعنى مفعول، فلربما تأتي بمعنى فاعل، بمعنى هو الذي يود أهل طاعته تبارك وتعالى، وهو الذي يتقرب إليهم بنصره، إذا كانت فعل بمعنى فاعل، وقد تأتي فاعول بمعنى مفعول، فيكون ودود بمعنى مودود، مودود بمعنى محبوب، وكل منهما صالح يستعمل وفي محله ولا مانع منه. إذن عجوز تطلق بعده على كذلك. نعم، قال المستحق لأن يوده خلقه فيعبدوه ويحمدوه. ويستطيع الواحد، هذه كلها أسماء الله عز وجل، يعود إلى الكتب التي ألفت في أسماء الله تبارك وتعالى فيتعرف على صفات ربه ويتعمق في معرفتها. هذا هو المعرفة بالله عز وجل، وهذا هو الذي يستحق أن يقال عارف بالله، والذي تعرف على ربه تبارك وتعالى من خلال هذه الأسماء والصفات. قال وأما قوله بسم الله الرحمن الرحيم وما بعدها من آيات فقد تضمنت إثبات اسميه الرحمن والرحيم، وإثبات صفتي الرحمة والعلم. وقد تقدم في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم الكلام على هذين الاسمين وبيان الفرق بينهما، وأن أولهما دال على صفة الذات والثاني دال على صفة الفعل. بسم الله الرحمن الرحيم، نعم هذه الكلمة نجدها في فواتح السور القرآن الكريم، وكذلك واجب علينا استعمالها في بعض المواضع، لأن ليس لابد أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله تكفي. إذا أردنا أن نأكل بسم الله، إذا أردنا أن نشرب بسم الله، إذا أردنا كثير من الأفعال المحمودة نقول في افتتاحها بسم الله، والباء هنا في هذا الموضع هي للاستعانة، للاستعانة. لا يقول أحد بأن الاستعانة فيها يعني كذا، اسمع من يقول بأن الآلة وما الآلة ونحو ذلك، لا، الاستعانة نحن نستعين بالله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين، فنحن نستعين بالله تبارك وتعالى، سيما في افتتاحية الأمور بالبستعين وعدي عوض ألصقي ومثل مع ومن وعن بهنطقي. من معاني الباء الاستعانة، تقول ذبحت بالسكين كتبت بالقلم إلى آخر الكلام. فنحن نستعين بذكر اسم الله تبارك وتعالى في افتتاحية الأمور، ونستعين بالله ربنا عز وجل. فإذا قال الشخص مثلا بسم الله يقدر، هنا المتعلق متعلق حرف جر، ويؤخره فيقول مثلا بسم الله أبتدئ، أو في كل موضع بحسبه، آكل إذا كانت عند الأكل، أشرب إذا كان عند الشرب، وما عند الذبح فواجب، واجب، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، التسمية أقصد. بسم الله الرحمن الرحيم، والله علم على ربنا تبارك وتعالى، والاسم من السمو قيل، أو من الوسم وسم سقطت فاءه، أو من السمو سقطت لامه. هذا معنى كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، عندما يقولها الشخص قلت في افتتاحية الصور كاملة، أو في افتتاحية الأمور بسم الله فقط، ويعني بهذا أنه يستعين بالله تبارك وتعالى ويبتدئ به شأنه. نعم، والموصوف تبارك وتعالى بأنه الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة البالغة، أي التي يرحم بها عباده، وهي الرحمة والرحيم من الرحمة، وهي كذلك من الصفات الفعلية. والأولى هي صفة الذات، نعم، وواحدة منهما أرق من الأخرى. الرحمن أرق من الرحيم، والرحيم هي الصفة الواصلة. قال والفرق، قال وأن أولهما دال على صفة الذات، الرحمن صفة الذات، الله عز وجل موصوف بالرحمة فهو رحمن، موصوف ذاته بالرحمة. وأما الصفة الفعلية التي بمقتضاها يصل عباده تبارك ويرحمهم ويشيع بينهم الرحمات فهي الرحيم، إذن صفة ذات وصفة فعل. وقد أنكرت الأشاعرة والمعتزلة، وهذا كنا فيه الآن، والمعتزلة صفة الرحمة بدعوى أنها في المخلوق ضعف وخور وتألم للمرحوم. انظروا هؤلاء، نستطيع أن نقول فيهم وما قدر الله حق قدره، يعني جاءوا إلى صفات الله تبارك وتعالى وجعلوها كصفات المخلوقين، نعم، وكان في الأخير حل عندهم أن ينفوها. نحن نقول أن صفة الله عز وجل لا نستطيع أن نصف أحد بأنه رحمن، رحمن هكذا، ولكن نصف الله عز وجل وحده بأنه الرحمن. الشخص أو من الناس إذا رأيناه يرحم نقول رحيم، لكن لا نقول رحمن ونبالغ فيه، فإذا فعلنا ذلك فكأنما عظمناه تعظيم الخالق تبارك وتعالى. إذا نفوا هذه الصفة لأنهم يقولون أن صفة الرحمة في المخلوق ضعف وخور وتألم للمرحوم، أنت إذا رحمت من رحمت كأنه استعطفك وآلمك بداخلك فرحمته. وهذا منهم كما قال الشيخ هنا، قال وهذا من أقبح الجهل، فإن الرحمة إنما تكون من الأقوياء للضعفاء، فلا تستلزم ضعفا ولا خورا، القوي والذي يرحم الضعيف، وإذا لم يرحمه اعتدى عليه وظلمه، بل قد تكون مع غاية العزة، عزة القوة والقدرة، فالإنسان القوي يرحم ولده، يرحم ولده الصغير وأبويه الكبيرين ومن هو أضعف منه. وأين الضعف والخور وهما من أذم الصفات من الرحمة التي وصف الله نفسه بها؟ وأثنى على أوليائه، وأثنى على أوليائه المتصفين بها، وأمرهم أن يتواصوا بها. إذن الضعف والخور، الضعف والخور قال هما من أذم الصفات من الرحمة التي وصف الله نفسه بها وأثنى على أوليائه المتصفين بها. إذن أين هي من هذا، من هذه الوصفين الذي هو من أذم الصفات؟ وقوله ربنا وسعت، ربنا وسعت كما في قوله تبارك وتعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة، رحمة وعلما، فكذلك من صفاته تبارك وتعالى الرحمة. إذن قالوا هذا حكاية عن حملة العرش والذين حوله يتوسلون إلى الله عز وجل بربوبيته وسعة علمه ورحمته في دعائهم للمؤمنين. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم. نعم. إذن فهذا توسل، والتوسل طبعا يتوسل العبد لله عز وجل بأسمائه وصفاته التي هو يمدحه بها ويحمده ويتوسل إليه بربوبيته تبارك وتعالى بذكر صفاته بين يدي الدعاء. هذا هو التوسل أو أحد الوسائل المشروعة في التوسل. إذن كيف يتوسلون إليه وهم حملة عرش بما قال الأشاعرة أنه ضعف وخور؟ قال ونصب قوله رحمة وعلم على التمييز. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، نصبه على التمييز. التمييز المحول عن الفعل، يعني كان أصل هذه الجملة وسعت رحمتك كل شيء، هكذا كان التركيب قبل أن يحول إلى التركيب الجديد، هكذا يقول أهل النحو. ثم حولناه إلى صيغة يصير الفاعل فيها تمييزا، ربنا وسعت كل شيء رحمة. مثلها قول عز وجل واشتعل الرأس شيبا، أصله قبل التركيب هكذا في التقدير نقول واشتعل شيب الرأس. وفجرنا الأرض عيونا هكذا كذلك، إذن هذا نظيره في التحويل، هذا يسمى تمييز محول عن الفاعل. والتقدير وسعت رحمتك وعلمك في التقدير قبل أن يتحول إلى هذه الصيغة التي هو استقر عليها الآن، هكذا كان. فرحمته سبحانه وسعت في الدنيا المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولكنها يوم القيامة تكون خاصة بالمتقين كما قال تعالى فسأكتبها للذين يتقون. ورحمتي وسعت كل شيء، قال تبارك وتعالى فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، هذا يوم القيامة. وما في الدنيا فإنه ينتفع ويستفيد بها كل مخلوق. وقوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب وكتب كما رأينا في مواضع عديدة بعدها أوجب كتاب الله عليكم، كتب عليكم الصيام، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، بمعنى أوجب تبارك وتعالى، أي أوجبها على نفسه تفضلا. إذن كلمة تفضلا نريد أن نرد قول المعتزلة الذين قالوا بأنه يجب على الله فعل الأصلح، إذن إنما هو تفضلا وإحسانا ولم يوجبها عليه أحد. قال وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الله لما خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت أو تسبق غضبي. إذن هذا أمر كتبه الله عز وجل على نفسه قديما، كتب أن رحمتي تسبق غضبي، فهو في كتاب عنده فوق العرش. نعم. وأما قوله فالله خير حفظا أو خير حافظا، فالله خير حافظا أو خير حفظ خير حفظ. فالحافظ والحفيظ مأخوذ من الحفظ وهو الصيانة، ومعناه الذي يحفظ عباده بالحفظ العام فييسر لهم أقواتهم ويقيهم أسباب الهلاك والعطب، وكذلك يحفظ عليهم أعمالهم ويحصي أقوالهم ويحفظ أولياءه بالحفظ الخاص فيعصمهم عن مواقعة الذنوب ويحرصهم من مكائد الشيطان وعن كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم. نعم. وانتصب حافظا تمييزا لخير الذي هو أفعل تفضيل، فالله خير حافظا على أنها تمييز، وخير أفعل تفضيل، هكذا قال الشيخ. نعم، هنا ينبغي توضيح، خير صحيح أفعل تفضيل، لكن ليست على صيغة أفعل التفضيل، أفعل التفضيل صيغتها أفعل، أفعل التفضيل صيغتها أفعل، تقول زيد أكرم من عمر وأحسن وأعلم وأفضل، هذه صيغة أفعل التفضيل. وهل خير على وزن أفعل؟ نقول لا، بصيغتها التي هي عليها الآن فهي كانت أخير، لكن قالوا لكثرة الاستعمال ولوقوع الهمزة في أولها حولوها إلى خير بعد أن حذفوا همزته. ومثل هذا يقال في شر، وربما التحق بها في بعض الاستعمالات أحب أحب فيقال حب. نعم، إذن نتوقف عند هذا القدر إلى موعد قادم إن شاء الله تعالى. تاريخ اليوم هو 18 من شهر محرم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن مع هذا الكتاب الذي هو شرح الواسطية الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله على كتاب الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، سؤال يتعلق بالدرس السابق. سؤال: نفى الأشعري الرحمة وأثبت الإرادة، ما مراده بهذا؟ أو قبله، عفوا، سؤال قبله: نفى الأشاعرة صفة المحبة وما في معناها لأصل لهم اعتمدوه، اذكر ما في معناها والأصل. عيد السؤال: نفى الأشاعرة صفة المحبة وما في معناها لأصل لهم اعتمدوه، اذكر ما في معناها والأصل. اذكر ما في معناها والأصل. طاهر ساحي، طاهر ساحي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أحسن الله إليك، شبكة عندي ضعيفة لم أسمع السؤال جيد.
نعم. نفى الأشاعرة صفة المحبة، نفى الأشاعرة صفة المحبة وما في معناه لأصل لهم اعتمدوه، لأصل لهم أي لأجل أصل لهم اعتمدوه، كل ما في معناها والأصل، أي والأصل الذي اعتمدوه. نعم
شيخ، قالوا بأن المحبة تلزم ميل محبة المخلوق، ميله إلى ما يناسبه.
نعم.
وهذه تقتضي المشابهة، فنفوا المحبة لأجل هذا لأنها تقتضي المشابهة، وأثبتوا لازمها، قالوا إنه إرادة إثابة العبد هكذا.
نعم، هم نفوا المحبة عندما فسروها بهذا التفسير، ولكن هناك أصل به نفوا المحبة وغيرها، هذا هو الذي أريد. هناك أصل معتمد عندهم ليس فقط في نفي المحبة. أنت الآن صحيح جوابك، إلا أنك لم تذكر الأصل الذي يعتمدوه في المحبة، وإنما ذكرت التفسير الذي فسروا به المحبة، والذي جاءهم منه التشبيه فنفوا المحبة. لكن نريد الأصل، هناك أصل تنفى به المحبة، ينفى به الغضب، ينفى به المجيء، ينفى به النزول، ينفى به الاستواء على العرش، ينفى به القبض، البسط، إلى آخر ذلك. هذا هو المقصود بالسؤال.
هم ينفون الصفات لأن العقل لا يقتضيها، وأثبتوا تلك الصفات السبع لأن يثبتونها بالعقل.
أنك ابتعدت. سمير، نعم سمير دوري، سمير دوري كأنه غائب. أنه غائب. محمود، محمود عبد الحق،
نعم يا شيخ،
تفضل.
نعم،
السلام عليكم.
عن الأشاعرة ينفون صفة المحبة.
نعم شيخ،
عن الأشاعرة.
نحن مع محمود الآن سمير، فكأنك كنت غائب. تفضل محمود.
ينفون صفة المحبة بناء على مذهبهم، أولا من تقديم العقل على النقل، هذا أولا. ثانيا أنها من الصفات الاختيارية، وهذه يعني يلزم منها حلول الحوادث، وهذا لا يليق بربنا عز وجل.
إذن نعم، هذا هو تمام الجواب، الجواب التام. نعم، إذن انتبهوا لهذا الجواب. نعم، هم ينفون المحبة كما قلت، وينفون كذلك جميع الصفات الاختيارية، أي صفات الأفعال متعلقة بالمشيئة ينفونها، يزعمون أننا أثبتنا له أنه يحب وأنه يرضى وأنه يغضب وأنه يجي وأنه ينزل، هذه الصفات مخلوقة. فإذا قلنا بأنه يفعل هذه الأشياء فكأننا قلنا أن الحوادث تحل به بالله تبارك وتعالى، وهذا منفي عنه، لا تحل به. حتى عند أهل السنة يعتقدون أن الحوادث لا تحل بالله عز وجل، كما أنه هو لا يحل بالحوادث أيضا، لا تحل به الحوادث ولا يحل هو بالحوادث. نعم، ولكن الذي نثبته ليس حل الحوادث، هي صفة من صفاته، صفة من صفاته تبارك وتعالى الموصوف بها. نعم، أزلا ولم يزل موصوفا بهذه الصفات، بالمحبة، بالغضب، بالرضا، إلى آخر ذلك. نعم، إذن هذا هو الأصل الذي يعتمده، أن الصفات الفعلية كلها كأنها حوادث لا تحل، لا يتصف بها الله عز وجل، فإذا وصفناه بها فكأننا قلنا بأنه تحل بالحوادث، لذلك فنفوها، نفو الصفة الفعلية. وعندما تأتيهم صفة فعلية دائما يردونها إلى ما أثبتوه من غيرها من الصفات. نعم، السؤال الثاني، نفى الأشعري الرحمة وأثبت الإرادة، ما مرادهم بهذا؟ نفى الأشعري الرحمة وأثبت الإرادة، ماذا يريد بهذا النفي وبهذا الإثبات كذلك؟ إسماعيل رتيع،
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم الشيخ، أثبتوا صفة الرحمة، نفوا صفة الرحمة وأثبتوا الإرادة، وقالوا أن الرحمة يعني معناها إرادة الإنعام.
نعم، إذن نفوا الرحمة لأجل ما سبق.
وقالوا أما الرحمة يعني أنها يعني رحمة يعني تقتضي مشابهة الخالق بالمخلوق، أما صفة الإرادة فأثبتوها بالعقل.
نعم، السؤال الثالث، فرق بين التوبة والاستغفار، فرق بين التوبة والاستغفار. بالعالية، بالعالية، غير موجود. سمير داودي.
السلام عليكم.
سمير داودي. السلام عليكم.
التوبة تكون يعني من الذنب وغير ذلك، أما الاستغفار فلا يشترط ذلك.
لا يشترط، ولكنه كذلك يكون من الذنب. يزيد فرق جوهري بينهما.
الله ما تذكر شيخنا.
نعم. محمد عابد.
نعم شيخنا.
تفضل.
التوبة من حيث حقيقتها هي الندم، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التوبة ندم، أما الاستغفار فهو طلب المغفرة. والتوبة يشترط لها شروط، هي الندم والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة، أما الاستغفار فلا يشترط له ذلك. والاستغفار يكون من المسلم فقط، وأما التوبة فتكون من المسلم ومن الكافر بأن يدخل في الإسلام فيتوب من كفره.
أحسنت. أضف إلى هذا أن الاستغفار دعاء، دعاء معناها دعاء بمعنى يطلب العبد من الله تبارك وتعالى أن يمحو ذنوبه، أن يمحو ذنوبه. نعم. وأما التوبة فهي فعل من أفعال الإنسان، يتوب إلى الله عز وجل، وإن تاب وكذلك معها استغفر فكذلك. نعم. لكن التوبة هي فعل بمعنى أنه يقلع بعد أن يندم عن ما كان قد اقترفه من الذنوب، أن يقلع عن ذلك الذنب ثم يعزم على أن لا يعود إليه، فهنا يقال أنه تاب. وأما الاستغفار ممكن الشخص يستغفر من ذنب وهو كذلك يفعل غد، وبعد غد يستغفر منه، بالإضافة إلى كون الاستغفار لا يكون إلا مؤمن، إلا من المؤمن. نعم. والتوبة تكون حتى من الكافر، فالكافر يتوب بمعنى يترك كفره ويرجع إلى ربه تبارك وتعالى بالإيمان وترك الكفر. نعم. إذن لندخل مباشرة في درسنا الجديد. ومن عند قوله قال وقوله وهو الغفور الودود. إذن أذكر بأن المؤلف رحمه الله وهنا بصدد ذكر صفات رب العالمين تبارك وتعالى مع أدلتها من القرآن الكريم، ثم يذكر أيضا صفات أخرى ومع أدلة من السنة، ليفيد بأن أهل السنة لا يثبتون إلا ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو فيما صح من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الذي نحن فيه، قلت هو سرد لما كان من نصوص الصفات في القرآن الكريم يذكره رحمه الله ويذكر دليله. نعم. وقوله وهو الغفور الودود، وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما، ورحمتي وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. وكثير منكم اقرأ قراءة حفص، فالله خير حافظا. قوله، إذن عود على بدء قوله وهو الغفور إلى آخره، تضمنت الآية إثبات اسمين من أسماء الحسنى وهما الغفور والودود. لا ننسى أن صفات الله عز وجل هي معاني الأسماء، كل اسم من أسمائه يدل على صفة من صفاته، كما يقول شيخنا رحمه الله أسماؤه الحسنى على الصفات دلت فذلت أوجه النفاس. أسماؤه الحسنى على الصفات دلت فذلت أوجه النفاس، أو كما في فذلت آنف في نسخة، أو لعله ربما تغيير منه رحمه الله. إذن قال وهو الغفور، تضمنت الآية إثبات اسمين من أسماء الحسنى وهما الغفور والودود. أما الأول يقصد الغفور فهو مبالغة في الغفر، مبالغة في الغفر. من أين جاءت المبالغة؟ من الصيغة، صيغة فعول تدل على مبالغة. تقول فلان صابر، ولكن إذا قلت صبور تقصد بأنه فيه هذه الصفة بمقدار ليس كالذي عند سائر الناس. وإذا قلت كذوب كذلك تريد أنه يكذب كثيرا بخلاف كاذب. إذن هذا هو الذي تفيده صيغة فعول التي ورد بها اسم ربنا عز وجل الغفور. وأكثر أسماء الله عز وجل تأتي بصيغة الفعيل، وفعيل كذلك دل على المبالغة. قال تضمنت، قال أما الأول فهو مبالغة في الغفر. وما معنى الغفر؟ قال ومعناه الذي يكثر منه الستر على المذنبين من عباده والتجاوز عن مؤاخذاتهم. هذا هو معنى الغفر، غفر يغفر غفرا، فقتل يقتل قتلا، وذبح يذبح ذبحا، ونصر ينصر نصرا. مصادر قياسية، فعلى المتعدي هكذا يأتي منه المصدر. إذن كلمة الغفر بمعنى الستر أو الستر. وأصل الغفر الستر، ومنه يقال الصبغ أغفر للوسخ. هذا كأنه مثل، الصبغ أغفر للوسخ، يعني الوسخ الذي يكون في الثوب عندما يصبغ الثوب يستره تلك الصباغة، تستر الوسخ. ومنه المغفر لسترة الرأس، قال النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأس نفر. ولا يزال أظن بعض الناس يقول للطاقية يقول الغفار، هكذا يقولون له، يقول الغفار. نعم. إذن فهذا هو أصل كلمة الغفر في العربية. قال وأما الثاني، ويتلك كلمة الإنسان لما يقول اللهم اغفر لي غفرانك، اغفر لنا ذنوبنا، إن شاء الله يكون الآن هو واع بما يقول ومدرك لما يقول. مصطفى غزال، ماذا تقول للتقية عندكم؟ مصطفى غزال، نعم، قلت هناك من يقول عندنا في الجزائر، كنت أظن أن أهل الغرب وبعض ولاياتهم يقولون الغفار للتقية ما يلبس على الرأس. نعم. قال وأما الثاني، وأصل الغفر الستر. قال وأما الثاني فهو من الود، الودود من الود، بمعنى من هذه، من هذه كأنها لابتداء الغاية، أو أصله الود، أصل من، معنى مراد به من الود، معنى أصله الود، الود هو المصدر. إذن من الود الذي هو خالص الحب وألطفه، وهو إما من فعول ودود، فعول بمعنى فاعل، فيكون معناه الكثير الود لأهل طاعته. إذن فعول الودود هي أيضا فيها مبالغة، ما دام جاءت على أذن فعول، ولها مصادر عديدة، ودا 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 وودا مثلثة، وودادا وودادة كما قال أحدهم، أود ودادة لو أن حظي من الإخوان، لو أن حظي من الإخوان ألا يصرموني. قال هو خالص الحب وألطفه، وهو إما من فعول بمعنى فاعل، فيكون معناه الكثير الود، الكثير الود. فيكون معناه الكثير الود لأهل طاعته، وهو المتقرب، وهو المتقرب، نعم، إليهم بنصره لهم ومعونته، وإما من فعول بمعنى مفعول. إذن هذا تنبيه من المؤلف رحمه الله لنا لنكون على دراية بهذه المعلومات الدقيقة، التي ربما بعضنا لأجل ممكن عدم اتصاله بهذه العلوم قد يخفى عليه بعض ما يريد المؤلف رحمه الله. كلمة فعول تأتي أحيانا بمعنى فاعل، وتأتي أحيانا بمعنى مفعول، فلربما تأتي بمعنى فاعل، بمعنى هو الذي يود أهل طاعته تبارك وتعالى، وهو الذي يتقرب إليهم بنصره، إذا كانت فعول بمعنى فاعل، وقد تأتي فعول بمعنى مفعول، فيكون ودود بمعنى مودود، مودود بمعنى محبوب، وكل منهما صالح يستعمل وفي محله ولا مانع منه. إذن عجوز تطلق بعده على كذلك، نعم. قال المستحق لأن يوده خلقه فيعبدوه ويحمدوه. ويستطيع الواحد، هذه كلها أسماء الله عز وجل، يعود إلى الكتب التي ألفت في أسماء الله تبارك وتعالى، فيتعرف على صفات ربه ويتعمق في معرفتها. هذا هو المعرفة بالله عز وجل، وهذا هو الذي يستحق أن يقال عارف بالله، والذي تعرف على ربه تبارك وتعالى من خلال هذه الأسماء والصفات. قال وأما قوله بسم الله الرحمن الرحيم وما بعدها من آيات، فقد تضمنت إثبات اسميه، اسميه الرحمن والرحيم، وإثبات صفتي الرحمة والعلم. وقد تقدم في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم الكلام على هذين الاسمين، وبيان الفرق، وبيان الفرق بينهما، وأن أولهما دال على صفة الذات، والثاني دال على صفة الفعل. بسم الله الرحمن الرحيم، نعم، هذه الكلمة نجدها في فواتح السور القرآن الكريم، وكذلك واجب علينا استعمالها في بعض المواضع، لأن ليس لابد أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله تكفي. إذا أردنا أن نأكل بسم الله، إذا أردنا أن نشرب بسم الله، إذا أردنا كثير من الأفعال المحمودة نقول في افتتاحها بسم الله. والباء هنا في هذا الموضع هي للاستعانة، للاستعانة. لا يقول أحد بأن الاستعانة فيها يعني كذا، اسمع من يقول بأن الآلة وما الآلة ونحو ذلك، لا. الاستعانة نحن نستعين بالله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين، فنحن نستعين بالله تبارك وتعالى، سيما في افتتاحية الأمور بالبستعين وعدي عوض ألصقي ومثل مع ومن وعن بها انطقي. من معاني الباء الاستعانة، تقول ذبحت بالسكين كتبت بالقلم إلى آخر الكلام. فنحن نستعين بذكر اسم الله تبارك وتعالى في افتتاحية الأمور، ونستعين بالله ربنا عز وجل. فإذا قال الشخص مثلا بسم الله يقدر، هنا المتعلق متعلق حرف جر، ويؤخره فيقول مثلا بسم الله أبتدئ، أو في كل موضع بحسبه، آكل إذا كانت عند الأكل، أشرب إذا كان عند الشرب، وما عند الذبح فواجب واجب. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، التسمية أقصد. بسم الله الرحمن الرحيم، والله علم على ربنا تبارك وتعالى، والاسم من السمو قيل، أو من الوسم، وسم سقطت فاؤه، أو من السمو سقطت لامه. هذا معنى كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، عندما يقولها الشخص قلت في افتتاحية الصور كاملة، أو في افتتاحية الأمور بسم الله فقط، ويعني بهذا أنه يستعين بالله تبارك وتعالى ويبتدئ به شأنه. نعم. والموصوف تبارك وتعالى بأنه الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة البالغة، أي التي يرحم بها عباده، وهي الرحمة والرحيم من الرحمة، وهي كذلك من الصفات الفعلية. والأولى هي صفة الذات، نعم، وواحدة منهما أرق من الأخرى، الرحمن أرق من الرحيم، والرحيم هي الصفة الواصلة. قال والفرق، قال وأن أولهما دال على صفة الذات، الرحمن صفة الذات، الله عز وجل موصوف بالرحمة فهو رحمن، موصوف ذاته بالرحمة. وأما الصفة الفعلية التي بمقتضاها يصل عباده تبارك ويرحمهم ويشيع بينهم الرحمات، فهي الرحيم. إذن صفة ذات وصفة فعل. وقد أنكرت الأشاعرة والمعتزلة، وهذا كنا فيه الآن، والمعتزلة صفة الرحمة بدعوى أنها في المخلوق ضعف وخور وتألم للمرحوم. انظروا هؤلاء، نستطيع أن نقول فيهم وما قدر الله حق قدره، يعني جاءوا إلى صفات الله تبارك وتعالى وجعلوها كصفات المخلوقين، نعم، وكان في الأخير حل عندهم أن ينفوها. نحن نقول أن صفة الله عز وجل، لا نستطيع أن نصف أحد بأنه رحمن، رحمن هكذا، ولكن نصف الله عز وجل وحده بأنه الرحمن. الشخص أو من الناس إذا رأيناه يرحم نقول رحيم، لكن لا نقول رحمن ونبالغ فيه، فإذا فعلنا ذلك فكأنما عظمناه تعظيم الخالق تبارك وتعالى. إذن نفوا هذه الصفة لأجل أنهم يقولون أن صفة الرحمة في المخلوق ضعف وخور وتألم للمرحوم. أنت إذا رحمت من رحمت كأنه استعطفك وآلمك بداخلك فرحمته. وهذا منهم كما قال الشيخ هنا قال وهذا من أقبح الجهل، فإن الرحمة إنما تكون من الأقوياء للضعفاء، فلا تستلزم ضعفا ولا خورا، القوي والذي يرحم الضعيف، وإذا لم يرحمه اعتدى عليه وظلمه، بل قد تكون مع غاية العزة، عزة القوة والقدرة، فالإنسان القوي يرحم ولده، يرحم ولده الصغير وأبويه الكبيرين ومن هو أضعف منه. وأين الضعف والخور وهما من أذم الصفات من الرحمة التي وصف الله نفسه بها؟ وأثنى على أوليائه المتصفين بها، وأمرهم أن يتواصوا بها. إذن الضعف والخور، قال هما من أذم الصفات من الرحمة التي وصف الله نفسه بها وأثنى على أوليائه المتصفين بها. إذن أين هي من هذا، من هذه الوصفين الذي هو من أذم الصفات؟ وقوله ربنا وسعت، كما في قوله تبارك وتعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة، رحمة وعلما. فكذلك من صفاته تبارك وتعالى الرحمة. إذن قالوا هذا حكاية عن حملة العرش والذين حوله يتوسلون إلى الله عز وجل بربوبيته وسعة علمه ورحمته في دعائهم للمؤمنين. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم. نعم. إذن فهذا توسل، والتوسل طبعا يتوسل العبد لله عز وجل بأسمائه وصفاته التي هو يمدحه بها ويحمده ويتوسل إليه بربوبيته تبارك وتعالى بذكر صفاته بين يدي الدعاء. هذا هو التوسل أو أحد الوسائل المشروعة في التوسل. إذن كيف يتوسلون إليه وهم حملة عرش بما قال الأشاعرة أنه ضعف وخور؟ قال ونصب قوله رحمة وعلم على التمييز، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، نصبه على التمييز، التمييز المحول عن الفعل. يعني كان أصل هذه الجملة وسعت رحمتك كل شيء، هكذا كان التركيب قبل أن يحول إلى التركيب الجديد، هكذا يقول أهل النحو. ثم حولناه إلى صيغة يصير الفاعل فيها تمييزا، ربنا وسعت كل شيء رحمة. مثلها قول عز وجل واشتعل الرأس شيبا، أصله قبل التركيب هكذا في التقدير نقول واشتعل شيب الرأس. وفجرنا الأرض عيونا هكذا كذلك. إذن هذا نظيره في التحويل. هذا يسمى تمييز محول عن الفاعل. والتقدير وسعت رحمتك وعلمك في التقدير قبل أن يتحول إلى هذه الصيغة التي هو استقر عليها الآن هكذا كان. فرحمته سبحانه وسعت في الدنيا المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولكنها يوم القيامة تكون خاصة بالمتقين كما قال تعالى فسأكتبها للذين يتقون. ورحمتي وسعت كل شيء، قال تبارك وتعالى فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. هذا يوم القيامة. وما في الدنيا فإنه ينتفع ويستفيد بها كل مخلوق. وقوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب وكتب كما رأينا في مواضع عديدة بعد أوجب. كتاب الله عليكم، كتب عليكم الصيام، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، بمعنى أوجب تبارك وتعالى، أي أوجبها على نفسه تفضلا. إذن كلمة تفضلا نريد أن نرد قول المعتزلة الذين قالوا بأنه يجب على الله فعل الأصلح. إذن إنما هو تفضلا وإحسان، ولم يوجبها عليه أحد. قال وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الله لما خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت أو تسبق غضبي. إذن هذا أمر كتبه الله عز وجل على نفسه قديما، كتب أن رحمتي تسبق غضبي، فهو في كتاب عنده فوق العرش. نعم. وأما قوله فالله خير حفظا أو خير حافظا، فالله خير حافظا أو خير حفظا، فالحافظ والحفيظ مأخوذ من الحفظ وهو الصيانة، ومعناه الذي يحفظ عباده بالحفظ العام فييسر لهم أقواتهم ويقيهم أسباب الهلاك والعطب، وكذلك يحفظ عليهم أعمالهم ويحصي أقوالهم ويحفظ أولياءه بالحفظ الخاص فيعصمهم عن مواقعة الذنوب ويحرصهم من مكائد الشيطان وعن كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم. نعم. وانتصب حافظا تمييزا لخير الذي هو أفعل تفضيل، فالله خير حافظا على أنها تمييز، وخير أفعل تفضيل، هكذا قال الشيخ. نعم. هنا ينبغي توضيح، خير صحيح أفعل تفضيل، لكن ليست على صيغة أفعل التفضيل، أفعل التفضيل صيغتها أفعل التفضيل صيغتها أفعل، تقول زيد أكرم من عمر وأحسن وأعلم وأفضل، هذه صيغة أفعل التفضيل. وهل خير على وزن أفعل؟ نقول لا، بصيغتها التي هي عليها الآن فهي كانت أخير، لكن قالوا لكثرة الاستعمال ولوقوع الهمزة في أولها حولوها إلى خير بعد أن حذفوا همزته. ومثل هذا يقال في شر، وربما التحق بها في بعض الاستعمالات أحب، أحب فيقال حب. نعم، إذن نتوقف عند هذا القدر إلى موعد قادم إن شاء الله تعالى. تاريخ اليوم هو 18 من شهر محرم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.